إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد أيها المسلمون، إتماما لحديثنا عن رسالة المسجد في الإسلام، وكما قلنا سابقا إن المسجد مؤسسة إسلامية متميزة متعددة الجوانب والأهداف. في المسجد نتعلم الأخلاق الجماعية، في المسجد نتعلم آداب الصحبة والأخوة، في المسجد نتعلم آداب الجوار، في المسجد نتعلم كيف نقدم أهل العلم والفضل، وكيف ننزل الناس منازلهم على حسب تقواهم وعملهم الصالح. في المسجد نتعلم أسلوب النظام والترتيب وحسن الإمامة وحسن الطاعة. في المسجد نصلي صلاة الجماعة التي تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة. نجدد صلتنا بالله عز وجل من خلال صلاتنا وسجودنا، ومن ثم سمي المسجد مسجدا، فهو موضع السجود، فهو موضع السجود لله الواحد الأحد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إضافة إلى ذلك، فالمسجد جامع للعبادة، وهو بجانب ذلك جامعة للعلم والمعرفة. كانت المسجد في العصور الإسلامية الأولى جامعة شعبية مفتوحة الأبواب في الصيف والشتاء والخريف والربيع للرجال والنساء للكبار والصغار. يتعلم فيها قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وطرائق المعاملات وتعقد فيها للعلم حلقات في شتى المجالات، تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كان المسجد جامعة شعبية مفتوحة للرجل والمرأة، كان المسجد يتسع للرجال والنساء، كانت الصفوف الأمامية للرجال وكانت الصفوف الخلفية للنساء، ولم يكن بينهم أي حاجز، لا من خشب ولا من بناء ولا من نسيج، وكانوا يدخلون من أبواب واحدة. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مزاحمة الرجال للنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلم أدخل منه ولم أخرج منه بعد. لم يعد يدخل من ذلك الباب بعدما صلى الله عليه وسلم أشار إلى تخصيصه بالنساء. صار هذا الباب للنساء ولا زال إلى اليوم مكتوب عليه باب النساء في المدينة. من زار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرى هناك باب مكتوب عليه باب النساء. فللمرأة أن تأتي إلى المسجد وليس لزوجها أن يمنعها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله، إماء يعني العبيد، عبيدة الله يعني النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أو تحضر درسا أو موعظة، لا يجوز لزوجها أن يمنعها، إذ لا ينبغي أن تمنع إماء الله مساجد الله. فالمسجد جامعة ومدرسة عامة للمسلمين والمسلمات جميعا. المسجد كذلك مؤتمر عام للمسلمين، وخاصة في مثل هذا الاجتماع الأسبوعي يوم الجمعة، اجتماع الجمعة المفروض أن يلتقي أهل الحي في مسجدهم في الصلوات الخمس، ويجتمع أهل المدينة أو أكبر مجموعة منها في الجامع الكبير لصلاة الجمعة. كانت سياسة المسلمين الأولين إذا بنوا مدينة أن يبنوا مسجدا جامعا، اسم الجامع لأنه يجمع الناس كلهم، يسع أهلها جميعا. هكذا كان سياسة المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة ليسع أهل المدينة، ولما كثر المسلمون وسعه الخلفاء الراشدون، ولا زالت التوسعة متواصلة إلى الآن. لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر بنى جامعه في الفصفات في مصر القديمة ليسع أهل الفصفات أو أهل الفسطاط في ذلك الوقت، ليسع أهل الفسطاط في ذلك الوقت. لم تكن سياسة المسلمين الأولين بناء جوامع صغيرة أو مساجد ضيقة تسع 100 أو 200 من الناس وتزخرف وتزين، وإنما كانت سياستهم بناء مساجد واسعة تتسع للآلاف. فالأصل في المساجد أن تكون جامعة وأن يقل عددها وتتسع مساحتها. ولذا قال الفقهاء إنه لا يجوز أن تصلى الجمعة في مسجد إلا إذا امتلأ المسجد الكبير، المسجد الجامع. الآن في العالم الإسلامي المساجد كلها ممتلئة، لماذا؟ لأنها صغيرة، ولذلك يصلى في جميع بلاد المسلمين في الشوارع وفي الطرقات، وهذا مما خالف فيه المسلمون مقاصد الشرع، حيث يهدف الشرع إلى أن تكون المسجد وسيلة لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتوثيق عرى المحبة بين المسلمين، وهذا لا يحصل إلا من خلال المساجد الكبيرة الجامعة. المسجد كذلك برلمان للأمة، كان المسلمون إذا نزلت بهم نازلة أو ألمت بهم ملمة اجتمعوا في المساجد يتشاورون ماذا يفعلون. كان المسجد ملتقى الحاكم والمحكوم، بل كان حاكم المسلمين هو الذي يؤمهم. فليس في الإسلام انفصال بين الدين والدولة، ليس هناك رجال الدين ورجال الدنيا، كل مسلم رجل لدينه ودنياه، كل مسلم رجل لدينه. الذي رشح أبا بكر الخلافة في نظر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه لإمامة الناس في الصلاة، فقال عمر رضي الله عنه كلمته المشهورة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولما بوع أبو بكر رضي الله عنه اعتلى المنبر وقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. بيان ألقاه الخليفة أمام البرلمان، شبيه بالبرنامج الحكومي الذي تقدمه الحكومات المعاصرة أمام البرلمان وليوافق عليه. فنواب هذا البرلمان في المسجد هم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هؤلاء هم أعضاء هذا البرلمان. المسجد كذلك نتعلم فيه أشياء كثيرة. في المسجد نتعلم النظام والطاعة. الإمام يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولينوا بيد إخوانكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا يعلمنا الأدب ويعلمنا الطاعة والالتزام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أن يمسخه الله حمارا بمجرد أنه خالف النظام، نظام الصلاة، ورفع رأسه أو خفض قبل الإمام، لأنه لم يفقه معنى النظام ولا معنى الصلاة، فهو جدير بأن يخرج عن الإنسانية وأن يمسخ أو أن يمسخ الله رأسه رأس حمار. وهكذا يعلم المسجد العلم والعمل، ويطهر الروح والبدن، ويبصر بالغاية والوسيلة، ويعرف الحق والواجب، ويعنى بالتربية قبل التعليم، وبالتطبيق قبل النظريات، وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. ولذلك نجد المسجد النبوي الذي يعتبر مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى التي فتحت أبوابها لمختلف الأجناس من عرب وعجم، ومختلف الألوان من بيض وسود، ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء، ومختلف الأسنان من شيوخ وشباب وغلمان، وفسحت صدرها للمرأة تحضر الجماعة وتشهد دروس العلم في عصر كانت المرأة مخلوقا لا حق له في العلم ولا في مشاركة الرجل الحياة. لا عجب أن تخرج من الخلفاء من هذا المسجد أمثال أبي بكر وعمر، ومن القواد أمثال أبي عبيدة وخالد بن الوليد، ومن القراء أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب، ومن العلماء أمثال زيد بن ثابت وابن عباس، ومن فضليات النساء أمثال فاطمة وعائشة رضي الله عن الجميع. ومن هنا نعلم أن المسجد ليس ديراً لرهبنة، ولا زاوية للمتعطلين، ولا تكأ للدراويش. اللي ما عنده ما يعمل يجي يجلس في الجامعة. فعمار المساجد تحدث عنهم القرآن فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هم رجال أعمال وليسوا رجال بطالة أو دروشة، هم يعملون ولكنهم لا تلهيهم تجارتهم ولا عملهم عن الصلاة في المسجد حين ينادى لها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسجد وهذه هي رسالته ووظيفته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، مما نتعلمه في المسجد الحرية والإخاء والمساواة، هذه المعاني والقيم الإنسانية التي ينادي بها المنادون اليوم يرفعونها شعاراً ولا يطبقونها واقعاً، المسلمون هم أصحابها، المسلمون هم دعاتها، المسلمون هم أول من دعا إليها نظرياً وطبقها عملياً. أي حرية أعظم من حرية الضمير؟ كيش حرية أعظم من حرية الضمير؟ أن يصلي المسلم في المسجد فلا يخضع إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يخشع لأحد مهما كان إلا الله عز وجل، لأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الناس يبحثون اليوم عن أماكن تطمئن إليها قلوبهم وترتاح بها نفوسهم، ويقصدون إلى المتنزهات، إلى المنتزهات والحدائق والفنادق ودور السينما وغير ذلك لكي يخففوا على أنفسهم العبء الذي داخل أرواحهم وضمائرهم. ولكنهم نسوا اليوم أن الأرواح لا تجد راحتها إلا بالحضور إلى المساجد، والقلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن لا بد أن نبين أن المساجد التي يحصل في هذا هي المساجد التي تؤدي رسالتها ووظيفتها وتقوم بعملها. أما الآن في عصرنا هذا معظم المساجد فارغة من محتواها، لم تعد المساجد التي تؤدي رسالتها وتقوم بواجبها ودورها إلا من رحم الله. حرية التعبير وحرية الرأي نجده في المسجد. إذا صلى وراء الإمام وأخطأ الإمام فمن حق المصلين خلفه أن ينبهوه ليعود إلى الصواب. هذا يقول له سبحان الله، وآخر يصحح له الآية، وأخرى من وراء الصفوف تصفق له. فالمرأة بطبيعة الحال يكون تصحيحها بالتصفيق لا بالكلام. وهكذا هذا يعلمنا أن المسجد هو موئل الحرية ومعلم الحرية. في المسجد يتعلم المسلمون الإخاء، يلتقون فيه كل يوم تتلاصق الأبدان وتتصافح الأيدي وتتناجى الألسن وتتعارف الوجوه وتتحاب القلوب، ويسأل بعضهم عن بعض. أي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين في الجماعة؟ يصلون خلف إمام واحد هو الإمام، ويناجون ربا واحدا هو الله، ويسلون كتابا واحدا هو القرآن، ويتجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة، ويؤدون أقوالا وأعمالا وأدعية بنية واحدة. إن هذا يؤدي إلى إشاعة الأخوة والترابط بين القلوب، وإلى وحدة يشعر فيها الجميع بروح الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة. وأي صورة أروع وأجمل من المسجد النبوي في المدينة، وقد ضم في حناياه أجناسا شتى من غير العرب، من رومي كصهيب، وفارسي كسلمان، وحبشي كبلال، كما ضم قبائل متباينة من العرب، من قحطانيين كالأنصار، وعدنانيين كالمهاجرين. وفي هذه القبائل بطون طالما فرقت بينها العداوة والبغضاء في الجاهلية كالأوس والخزرج. ضم المسجد هؤلاء إلى صدره الحنون، وجمعهم في رحابه الفيحاء، فكانوا بنعمة الله إخوانا. ينام أحدهم على الطوى على الجوع ليشبع أخوه، قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة. هذا عن الإخاء. أما المساواة، فأي مساواة أعظم من مساواة المسلمين في الصفوف المتراصة في المسجد؟ الكبير بجوار الصغير، والغني بجوار الفقير، والحاكم بجوار المحكوم، والسيد بجانب الخادم، والعالم الفيلسوف بجانب الأمي. لا فرق بين هذا وذاك. هذا لا يحصل إلا في المساجد. في الدول التي يعيش فيها الطبقات، معظم العالم فيه الطبقية، لا يرضى الغني ولا الحاكم ولا العالم ولا الهم والطبيب وأن يقف وأن يجلس بجانب من هو أدون منه. لا يحصل هذا إلا في المسجد. فالمساواة الحقيقية عندنا نحن المسلمين، وأظهر ما تكون عندنا في المسجد. هذا هو المسجد، وهذه هي رسالته. ينبغي أن نرتبط بها، أن نستشعر معانيها، وأن نعمل على إظهارها وتحقيقها. اللهم فقهنا في ديننا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.